بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن النجاسة ثلاثة أقسام: مغلظة كنجاسة الكلب والخنزير التي لا بد فيها من سبع غسلات إحداها بتراب ونحوه، ومخففة كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يكفي نضحها وكذلك قيئه، وكذلك يعفى عن الدم اليسير ونحوه، ومتوسطة وهي باقي النجاسات يكفي فيها على الصحيح أن تزول بأي شيء وبأي عدد. أما المشهور من المذهب فلا بد فيها من سبع غسلات إلا إذا كانت على الأرض فيكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وطعمها وريحها.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح واهدنا سواء السبيل. قال الشيخ رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن النجاسة ثلاثة أقسام. ذكر رحمه الله ثلاثة أقسام للنجاسة. القسم الأول النجاسة المغلظة، من التشديد فيها يعني من جهة طريقة التطهير، الغلظ والخفة هنا من جهة طريقة التطهير. فقال: المغلظة كنجاسة الكلب والخنزير التي لا بد فيها من سبع غسلات إحداها بتراب ونحوه. الذي ثبت به النص هو التطهير من ولوغ الكلب في الإناء سبع غسلات إحداها بتراب، أما الخنزير فلم يثبت فيه ذلك، لذلك الصواب أنه كغيره من النجاسات التي سيذكرها عند قوله ومتوسطة، يزول بأي عدد يزيل النجاسة، هذا بالنسبة لنجاسة الخنزير. ثم قال: ومخففة، هذا النوع الثاني، أي مخففة في طريقة إزالتها، وهي ضرب لها مثالا بنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يكفي نضحها، نضح الماء عليها، وكذلك قيئه، وكذلك يعفى عن الدم اليسير ونحوه. ثم قال: ومتوسطة، وهي باقي النجاسات، يعني ما عدا نجاسة الكلب وبول الغلام كلها تكون نجاسة متوسطة يكفي فيها على الصحيح أن تزول بأي عدد وبأي شيء، تزول بأي مزيل يزيلها، سواء أزيلت بالماء وهو الأصل، أو أزيلت بسبب مثلا شدة حرارة الشمس أو بعض المواد التي تستخدم الآن في التطهير والغسيل ونحوها.
قال رحمه الله: وكذلك من الفروق الصحيحة تفريقهم في الدماء، وأنها ثلاثة أقسام: دماء نجسة لا يعفى عن قليل منها ولا كثير، وهي التي من الحيوانات النجسة، ودماء طاهرة مطلقا، وهي من الحيوانات المأكولة إذا ذبحت، فالباقي في اللحوم والعروق ونحوها طاهر على كل حال، والثالث ما عدا ذلك فهو نجس يعفى عن اليسير منه، وهو الذي لا يفحش كثرة، والله أعلم.
ذكر كذلك من الفروق الصحيحة تفريق العلماء في الدماء، وأنها ثلاثة أقسام: دماء نجسة، وهي من الحيوانات النجسة، مثل دم الكلب أو دم الخنزير، فهذا يكون الدم نجسا تبعا لأصله، لأن الأصل نجس. ثم قال: ودماء طاهرة مطلقة، يعني وهي من الحيوانات المأكولة إذا ذبحت، مثل الشاء إذا ذبحت أو البعير إذا ذبحت، فما يبقى من الدم في عروقه ولحمه فهو طاهر بكل حال. ثم قال: والثالث ما عدا ذلك، قال نجس يعفى عن اليسير منه، وهو الذي لا يفحش كثرة، يعني اليسير هو الذي لا يعتبر فاحشا. وهذا القسم الثالث فيه خلاف بين العلماء في نجاسة الدم، مثلا دم الإنسان مثلا الذي يخرج من غير السبيلين، الخلاف فيه كبير بين أهل العلم، ولعل الأقرب والأرجح هو عدم نجاسة هذا الدم لأدلة كثيرة، منها أن الأصل أنه طاهر، ولا بد من دليل يدل على التحريم، وكذلك صنيع الصحابة رضي الله عنهم يظهر منه أنه طاهر.
ومن الفروق الصحيحة أن الحج والعمرة يصحان من الطفل الذي لم يميز كما دل عليه النص، لأن نية وليه تقوم مقام نيته، ولأنه يحضر مواضع المناسك كلها، فهذا المستطاع في حقه. وأما ما سواهما من العبادات فيشترط لها التمييز، لأن مبناها على النية، ولا تتأتى النية إلا من مميز.
هذا الفرق الذي ذكره الشيخ رحمه الله وأنه فرق صحيح هو بالنسبة للطفل، متى تصح العبادة من الطفل غير المميز، والمراد بها هنا العبادات البدنية. فذكر عبادة تصح منه وهي عبادة الحج والعمرة، تصح من الطفل المميز من الطفل غير المميز. لماذا؟ لأن نية وليه تقوم مقام نيته، وكذلك لأن الحج والعمرة لا يتأتى فعلها إلا بسفر ومشقة وتعب، فخفف فيها من هذه الجهة والله أعلم. فينوي عنه وليه ويحضر مواضع المناسك كلها، هذا هو المستطاع في حقه. وأما باقي العبادات الأخرى كالصلاة والصيام لا بد له من نية، وهذه لا تكون إلا من مميز، فلا بد أن يكون بلغ التمييز حتى تصح نيته ويكتب له الأجر عليها. ثم قال يعني أو كما ذكرنا مسألة أن صحة العبادات البدنية، حتى نخرج العبادات المالية، يعني إذا وجبت الزكاة في مال الصبي غير مميز فإنها تجب أن تخرج من ماله ويخرجها عنه وليه. الكلام هنا في صحة العبادات البدنية، فتصح يصح الحج والعمرة ولا يصح ولا تصح باقي العبادات.
قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن عورة الصلاة ثلاثة أقسام: غليظة، وهي عورة المرأة المكلفة الحرة فكلها عورة إلا وجهها، وخفيفة، وهي عورة الذكر الذي دون 10 سنين فهي العورة وحدها، ومتوسطة، وهي ما عدا ذلك من السرة إلى الركبة للرقيقة مطلقا، وللحرة التي دون البلوغ، ولمن بلغ 10 فما فوقها والله أعلم. كما فرقوا في عورة النظر أن الحرة البالغة الأجنبية لا يجوز النظر إلى شيء منها من بدنها حتى شعرها المتصل من غير حاجة، والطفلة التي دون 7 لا حكم لعورتها، ومن دون البلوغ من الأجنبيات وذوات المحارم مطلقا، وعند الحاجة أو الضرورة يجوز النظر لدعاء الحاجة إلى ذلك والله أعلم.
ذكر هنا رحمه الله مسألة الفروق الصحيحة في عورة الصلاة وأنها 3 أقسام، وذكر أنها غليظة وخفيفة ومتوسطة. وهنا يعني ينبغي التنبه إلى أن هذه ما يذكره أهل العلم هنا المراد به يعني كما يظهر حالة الاضطرار، ولا تكون هي حالة الاختيار دائما بهذه الطريقة. فمثلا يعني عورة الذكر الذي دون 10 سنين هي العورة وحدها، يعني المغلظة، هذا في حال الاضطرار. أما حال الاختيار لا بد من أن تكون الهيئة كاملة، وأن يستر ما يعني يستطيع من جسده ويغطيه بلبس الثوب أو القميص أو نحوه. ثم قال: كما فرقوا في عورة النظر، وذكر فيها 3 أمور. عورة النظر بالنسبة للحرة البالغة الأجنبية لا يجوز النظر إلى شيء منها من بدنها حتى شعرها المتصل من غير حاجة. الحاجة مثل العلاج عند الطبيب ونحوه. وثم ذكر نوع الثاني: والطفلة التي دون 7 لا حكم لعورتها، لكن ينبغي سترها، هذا الذي نشير إليه في حال الضرورة أو في حال الاختيار. ثم قال: ومن دون البلوغ من الأجنبيات، هنا يعني إذا كانت من ذوات المحارم فإنه ينظر أو يباح النظر إلى ما جرت العادة بكشفه مطلقا، مثل أو في العادة مثل الشعر أو اليدين وأطراف القدمين، هذا يظهر عادة من بالنسبة للمحارم. ثم قال: وعند الحاجة أو الضرورة يجوز النظر عموما في كل الأقسام إذا وجدت حاجة أو ضرورة جاز النظر لدعاء الحاجة إلى ذلك. وهنا ينبه العلم إلى مسألة عدم وجود الفتنة، يعني إذا قلنا هذا الأمر مثلا الطفلة التي دون السبع لا حكم لعورتها، قد تختلف طفلة عن أخرى، فإذا وجدت الفتنة منع النظر، منع النظر، فهذا يتنبه له، فهو مهم في هذا الباب.
قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن اللباس ثلاثة أقسام: قسم حلال على الذكور والإناث، وهو الأصل في جميع أنواع الأكسية التي لم يرد منع من الشارع عنها، وقسم حرام على الذكور والإناث مثل المغصوب والتشبه بالكفار وتشبه كل واحد من الرجال والنساء بالآخر، وقسم حرام على الذكور حلال للنساء مثل الحرير والذهب والفضة، والله أعلم.
هذا أيضا من الفروق الصحيحة في باب اللباس، وأنه ثلاثة أقسام، وذلك أن الأصل في اللباس الحل، لذلك قال: قسم حلال على الذكور والإناث وهو الأصل. الأصل أن كل الألبسة حلال، وكل أنواع الأكسية ومفردها كساء حلال، لم يرد ما دام أن الشارع لم يرد منه منع فيها. وقسم حرام على الجنسين الذكور والإناث مثل المغصوب، كذلك المسروق، وما فيه تشبه بالكفار أو فيه تشبه كل واحد من الرجال والنساء بالآخر، يعني لا تلبس المرأة لباس الرجل ولا الرجل لباس المرأة. وكذلك القسم الثالث: حرام على الذكور حلال للنساء مثل لبس الحرير والذهب والفضة، إلا ما جاء بالنسبة للرجال مثل خاتم الفضة فإنه مباح، وما جاء في الحرير في بعض الاستثناءات التي وردت في النصوص.
قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن الحركة في الصلاة على أربعة أنواع: حركة مبطلة، وهي الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير ضرورة، وحركة مكروهة، وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة، وحركة مباحة، وهي اليسيرة لحاجة والكثيرة للضرورة، وحركة مأمور بها كالتقدم والتأخر في صلاة الخوف، وكالحركة للتقدم اليسير للصف الفاضل أو لتعديل الصف المائل ونحو ذلك.
هذا من الفروق الصحيحة المتعلقة بالحركة في الصلاة، تحرك المصلي أثناء صلاته، فذكرها مبنية على أقسام الحكم الشرعي، فقال: حركة مبطلة، أي تبطل الصلاة، وهي الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير ضرورة، يتحرك حركة متواصلة، يعني إذا رآه غير المصلي، إذا رآه يشكل عليه هل هذا يصلي أو لا يصلي، فهذه تكون مبطلة لصلاته. وحركة مكروهة، الحركة اليسيرة لغير حاجة، ما يحتاج، فقط يكثر من الحركة دون حاجة، كأن يحك شيء في بدنه دون حاجة، فقط يتحرك في الصلاة لأنها تؤثر على خشوعه في الصلاة. والحركة المباحة إذا احتاج إليها، احتاج يحك شيء من جسده مثلا لحاجة يسيرة، وكذلك إذا كانت هناك حركة كثيرة لكن للضرورة فهي تكون مباحة. وحركة مأمور بها، أي تشرع له ويجوز له فعلها، وهي مأمور بها شرعا، كالتقدم والتأخر في صلاة الخوف، لأن هذا من صفة الصلاة، وكالحركة للتقدم اليسير للصف الفاضل، يعني إذا أمام فرجة في الصف اللي أمامه فإنه مأمور شرعا أن يسد هذه الفرجة فيتقدم، تكون هذه الحركة مأمور بها، أو لتعديل الصف المائل. كذلك من أهل العلم من يذكر أو أن ينبه من بجانبه إلى خلل في الصلاة، كمن يطيل السجود والإمام يرفع من السجود وهو ما زال مستمرا في سجوده، فلو نبهه بأن غمزه بيده يدرجها بعض أهل العلم في الحركة المأمور بها.
قال رحمه الله: ومن ذلك أن التكبير في الصلاة ثلاثة أقسام: قسم ركن، وهي تكبيرة الإحرام وتكبيرات الجنازة كلها، وقسم مستحب، وهي تكبيرة المسبوق الذي أدرك إمامه راكعا ينبغي له أن يكبر للركوع، والباقي من التكبيرات واجبات يجبرها سجود السهو.
ذكر هنا رحمه الله أقسام التكبير في الصلاة، فمنها الأركان، وأشهر الأركان تكبيرة الإحرام. وقسم مستحب، قال: تكبيرة المسبوق الذي أدرك إمامه راكعا ينبغي له أن يكبر للركوع، يعني بعد أن كبر لتكبيرة الإحرام لو ركع مباشرة يصح، لكن يستحب له ماذا؟ أن يكبر قائما لتكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة الانتقال للركوع، وهذه مستحب. ثم قال: والباقي من التكبيرات واجبات يجبرها سجود السهو، مثل عموم تكبيرات الانتقال مثلا ونحوها.
قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن المار بين يدي المصلي على ثلاثة أقسام: قسم يبطل الصلاة وهو الكلب الأسود وكذلك المرأة والحمار على الصحيح، وقسم ينقص الصلاة ولا يبطلها وهو مرور ما عدا المذكورات، وقسم لا بأس به وهو المرور بين يدي المصلي عند زحمة الطائفين والمار بين المصلين في المسجد الحرام.
هنا أقسام المرور بين يدي المصلي: القسم الأول هو ما يبطل الصلاة وهو الكلب الأسود والمرأة والحمار على الصحيح كما ذكر الشيخ رحمه الله، والقسم الثاني لا يبطل الصلاة لكن ينقص من أجر الصلاة، قال: وهو مرور من عدا المذكورات في القسم الأول. وقسم لا بأس به وهو المرور بين يدي المصلي في الطواف حول الكعبة في المطاف أو في المسجد الحرام، وهذا فيه كلام وخلاف بين أهل العلم، وقيده بعض العلماء بما إذا اضطر بأن للمرور ولم يجد مكانا يمر به، مع التنبيه إلى أن العلماء يقولون: من صلى في المطاف عند زحمة الطائفين لا حرمة له أصلا، يعني يطاف من بين يديه ويمر بين يديه دون بأس في ذلك، لأنه هو الذي تعدى على مكان الطائفين.
قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة قسموا موقف المأموم خلف إمامه إلى أربعة أقسام: موقف واجب وهو وقوف الرجل الواحد فيجب أن يكون عن يمين الإمام، وموقف مستحب وهو وقوف المأمومين اثنين فأكثر خلف الإمام ووقوف المرأة خلف الرجل، وموقف مباح وهو وقف المرأة مع الرجل ووقوف المأمومين اثنين فأكثر عن يمينه أو عن جانبيه، ووقوف ممنوع وهو وقوف الرجل الواحد خلفه أو خلف الصف مع القدرة على المصافة، وكذلك على المذهب وقوفه عن يسار إمامه إذا كان وحده، والله أعلم.
هذه من الفروق التي يذكرها أهل العلم بالنسبة لموقف المأموم خلف إمامه: قسم واجب وهو وقوف الرجل الواحد فيجب أن يكون عن يمين الإمام، قال هذا وقوف واجب إذا كان عددهم اثنين فيقف عن يمين الإمام الرجل، وموقف مستحب وهو وقوف المأمومين اثنين فأكثر خلف الإمام ووقوف المرأة خلف الرجل، هذا مستحب، وموقف مباح يعني جائز ليس بمستحب ولا واجب ولا ممنوع، وهو وقوف المرأة مع الرجل، وهنا المراد بالرجل إذا كان من محارم المرأة، إذا كان من محارم المرأة، ووقوف المأمومين اثنين فأكثر عن يمينه يعني عن يمين الإمام، وقوفهم خلفه مستحب، ووقوفهم عن يمينه مباح أو عن جانبيه عن يمينه وعن يساره مباح كذلك. ثم قال: ووقوفهم ممنوع وهو وقوف الرجل الواحد خلفه، يعني هما اثنان فيقف الإمام في الأمام والمأموم خلفه، هذا ممنوع شرعا، أو خلف الصف مع القدرة على المصافة، هناك فرجة في الصف فيقف ويصلي خلف الصف لوحده، هذا وقوف ممنوع، وكذلك على المذهب يعني على مذهب الحنابلة وقوفه عن يسار إمامه إذا كان وحده، فيجب عليه أن يقف يمين الإمام وليس يساره.
قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة تفريق الشارع بين إيجاب الزكاة في الأنعام الثمانية بوجود شروطها لكمالها وكمال منافعها وكثرتها، وبين ما لم يوجب فيه زكاة من أنواع الحيوانات كالخيل والبغال والحمير والطيور ونحوها لقلتها غالبا ولعدم وجود جميع المنافع التي في الأنعام الثمانية إلا إذا كانت عروض تجارة، فحينئذ قد أعدت وهيئت للنماء. وكذلك التفريق بين ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار المدخرة إذا بلغت نصابها الشرعي لكمال النعمة فيها دون بقية الخضر والفواكه، لأنها دون ذلك في كل شيء. وكذلك التفريق في الأمتعة والآثاث ونحوها المعدة للتجارة، فتجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصابا دون الأشياء المعدة للقنية المصروفة عن النماء.
هنا يبين رحمه الله من الفروق الصحيحة في هذا الفرق في إيجاب الزكاة، في هذا بيان لشيء من الحكم والمقاصد الشرعية في إيجاب الزكاة، والعلة في إيجابها في بعض الأصناف دون بعض. فمثلا قال في زكاة الأنعام، لماذا وجبت في الثمانية هذه الأصناف دون غيرها من المخلوقات أو من الحيوانات مثل حيوانات البر المختلفة؟ فعلل ذلك وبين فيه القصد بكثرة منافعها، هذه الأصناف الثمانية منافعها كثيرة بخلاف غيرها، ووجودها كثير بخلاف الأنواع الأخرى. ثم قال ذكر ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار المدخرة، قال لأن النعمة بهذه الحبوب مثل القمح والشعير والذرة وغيرها، النعمة فيها كاملة، وهي أيضا قوت يقتات به الإنسان دون بقية الخضر والفواكه، لأنها أقل مرتبة منها، والناس في حال الاضطرار يحتاجون إلى ماذا؟ إلى هذه الحبوب التي يمكن ادخارها. أما الخضر والفواكه فهي يعني يستخدمها الناس في حال وجود السعة ويسار أمرهم، أما إذا مثلا أصيب الإنسان بشدة في العيش وشيء من الفقر فإنه يحرص على ماذا؟ على هذه الحبوب والثمار المدخرة، لأنها قوت للإنسان. ثم قال وذكر مسألة الأمتعة وما أعد للتجارة، لماذا وجبت فيه الزكاة دون غيره من الأثاث والأشياء التي يقتنيها الإنسان لنفسه مثل البيوت التي يسكنها أو السيارات التي يستخدمها لنفسه؟ قالوا وجود النماء فيها، لأن التجارة فيها نماء لهذه الأشياء، وتزيد هذه الأشياء من جهة عددها مثلا. أما ما يقتنيه الإنسان فإنه لا نماء فيه، فناسب أن تفرض الزكاة على عروض التجارة دون غيرها من عروض القنية.
قال رحمه الله وكذلك على الصحيح التفريق بين الديون التي في ذمم الموسرين الباذلين فتجب فيها الزكاة، لأنها مال في الحقيقة، وهي في قوة الموجودة عند الإنسان دون الديون التي في ذمم المعسرين أو التي لا يقدر على استخراجها، فإنها ليست بمنزلة الأموال الحقيقية ولا تفيد صاحبها ولا تغنيه، فضلا عن كونها غير نامية. وكذلك التفريق بين من يعطي من الزكاة لحاجته فلا بد أن يكون فقيرا أو محتاجا، وبين من يأخذ لحاجة الناس إليه فيعطى ولو كان غنيا.
كذلك هنا ذكر مسألة يعني لماذا وجبت الزكاة في الدين إذا كان في ذمة شخص موسر باذل، يعني غني ولا ينكر الدين أو له عليه بينة، فتجب فيها الزكاة. لماذا؟ قال لأنها مال في الحقيقة، لأن المال إما أن يكون مثلا عند الإنسان نقول عنه مال بالحقيقة موجود عند الإنسان في يده، ومال بالقوة يعني كأنه موجود عنده يطلبه متى ما شاء، فهذا كأنه مال بالحقيقة، وهي في قوة الموجودة عند الإنسان. يعني ما دام أن الدين هذا موجود عند شخص موسر ولا ينكر الدين ومستعد لتسديده في وقت، فكأن المال موجود عند صاحبه، لذلك ناسب أن تفرض عليه الزكاة، وهي في قوة الموجودة عند الإنسان دون الديون التي في ذمم المعسرين العاجز عن السداد أو منكر للدين مثلا، فهذه لا يقدر على استخراجها، فإنها ليست بمنزلة الأموال الحقيقية، يعني كأن المال مفقود بالنسبة له، فلا يناسب شرعا أن تفرض عليه الزكاة. وأيضا من جهة أخرى لا يستفيد صاحب المال منه، ولا يعتبر إذا كان يملك مثلا 10,000 عند شخص أو 20,000 عند شخص وهو منكر للدين وهذا صاحب الدين الآن مفلس، لا نعتبره غنيا بمجرد ملكه لهذا الدين عند شخص يعني معسر أو شخص عاجز عن السداد، فضلا عن كونها غير نامية. ثم أشار إلى التفريق بين من يعطى من الزكاة لحاجته، إذا كنا سنعطيه من الزكاة لحاجته هو فلا بد أن يكون فقيرا أو محتاجا، وبين من يأخذ لحاجة الناس إليه فيعطى ولو كان غنيا. يعني إذا كان سنعطيه لحاجة الناس إليه فهذا لا يشترط فيه أن يكون فقيرا أو محتاجا، وقد يدخل في هذا العاملون على الزكاة، وكذلك مثلا المؤلفة قلوبهم قد يعطون على خلاف في تفسير المؤلفة قلوبهم بين العلماء.
قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين تصرفات المكره بغير حق وأنها غير صحيحة ولا تفيد ملكا ولا غيره، والمكره بحق كالذي يكره على الواجب عليه فإن إكراهه بحق والتصرف فيه صحيح.
وهذا الفرق صحيح، وسبقت الإشارة إليه عند قوله في القواعد: لا بد من التراضي في جميع عقود المعاوضات وعقود التبرعات. فهذا الفرق صحيح، فهناك إكراه بغير حق وإكراه بحق كما سبقت الإشارة إليه.
قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الداخل في ملكه الذي يحتاج إلى حق توفية فلا يصح تصرفه فيه كالمكيل والموزون والمذروع والمعدود والموصوف قبل وجود الكيل والوزن والعد والذرع والوقوف على الوصف، وبين ما لا يحتاج إلى حق توفية كالمعينات المتميزات فيصح التصرف فيها قبل قبضها، وكذلك الضمان وعدمه فما احتاج إلى حق توفية وتلف قبل قبضه فهو من ضمان البائع، وكالثمار إذا أصابتها جائحة، والمبيع الذي منعه البائع من القبض بغير حق فكلها من ضمان البائع وما عدا ذلك من ضمان المشتري.
هنا يذكر رحمه الله من الفروق الصحيحة فيما يدخل على ملك الإنسان، وذكر أمرين: أمر يحتاج إلى حق التوفية وأمر لا يحتاج. وحق التوفية مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي رواية: حتى يقبضه، يعني حتى يعرف عدده أو وزنه أو كيله أو ذرعه حسب نوع الشيء، ثم يتصرف فيه بعد ذلك بالبيع ونحوه. فهذا لا بد فيه، وخاصة في الطعام على يعني إجماع العلماء أن هذا متعلق بالطعام على خلاف بينهم فيما زاد على الطعام من الأصناف الأخرى. ونوع لا يحتاج إلى حق التوفية قال: كالمعينات المتميزات فيتصح التصرف فيها قبل قبضها، مثلا شيء محدد واضح، مثلا يعني قطعة معينة من القماش مثلا واضحة المعالم ما تحتاج إلى أن يقيسها بالمتر مثلا، أو سيارة أو دولاب واضح أمامه قام بدخل في ملكه فله أن يتصرف فيه، فهذا يصح التصرف فيه قبل التوفية لأنه لا يلزم له حق التوفية. وذكر بعد ذلك الفرق بالنسبة للضمان، متى يكون الضمان على البائع ومتى يكون على المشتري. قال: فما احتاج إلى حق توفية وتلف قبل قبضه فهو من ضمان البائع، يعني إذا تلف قبل أن يقبضه المشتري هذا الشيء اللي هو الطعام مثلا قبل أن تتم التوفية وتلف فإنه في ضمان البائع، وكالثمار إذا أصابتها جائحة كذلك في ضمان البائع، والمبيع الذي منعه البائع من القبض بغير حق فكلها من ضمان البائع، يعني منعه من قبض هذه السلعة ثم هلكت ويقول: أعطني السلعة التي اشتريتها، أعطني إياها، وهو يمنعه ثم أصابها شيء فهلكت، فهي في ضمان البائع وما عدا ذلك في ضمان المشتري، إلا في الصورة السابقة إذا كان البائع يقول له: خذ بضاعتك، وهو يرفض من باب أنه يريد أنه لو أصابها شيء أن تكون ضمان عليه، فهنا يعامل بنقيض قصده الفاسد.
قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الأملاك التي ليست بحيوانات ولا تعلق بها حق الغير، فلا يجبر صاحبها على تعميرها، وبينما تعلق بها حق الغير فيجبر على مجارات شريكه فيه كتعمير المشتركات والحيطان التي بين الجيران ونحوها، فمن امتنع مما يجب عليه من التعمير أجبر عليه.
هذا أيضا من الفروق الصحيحة وقد سبقت الإشارة إليه، وهي مسألة الإجبار على تعمير الأمر المشترك. إذا كان الاثنان يشتركان في أمر مثل كما قال بين الأملاك التي ليست بحيوانات، لأن الحيوان يلزم أن ينفق عليه صاحبه ولا يتركه يعني بلا طعام ولا ماء، ولا تعلق بها حق الغير. إذا تعلق بها حق نفسه، بيت له لوحده لا يشاركه فيه أحد، لا يلزم على بتعميره أو صيانته أو غيره، فلا يجبر على تعميرها. وبينما تعلق به حق الغير، هذا البيت ملك له ولشخص آخر ويحتاج إلى الصيانة مثلا، فيجبر على مجارات شريكه فيه كتعمير المشتركات والحيطان التي بين الجيران ونحوها، فإذا امتنع يجبر على التعمير نظرا لحق الغير.
قال رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة تفريقهم في جميع أبواب الولايات والاستحقاقات أنها لجميع العصبة من القرابات إلا الولاية المالية، فإنها للأب وحده، ثم من بعده تنتقل للحاكم، يقولون لأن الأموال محل الأطماع فباقي الأولياء يخشى من ولايتهم. والصواب أن هذا الباب كغيره، وإذا شرطنا أن الولي لا بد أن يكون عدلا مرضيا زال المحذور الذي يخشى منه، ويقال ما للأقارب من الحنو والشفقة يقتضي أن ولاية المالك غيره من الولايات، بل أولى والله أعلم.
هذا من الفروق التي ضعفها الشيخ رحمه الله، وهو تفريق بعض العلماء في الولايات بين جميع أبواب الولايات أنها لجميع العصبة من القرابات، فتكون للأب وللعم ولنحوهم إلا الولاية المالية. قالوا إذا لم يوجد الأب مباشر ينتقل إلى الحاكم أو إلى القاضي أو من أنابه الحاكم، وعللوا ذلك بماذا؟ أن المال محل الطمع، فيخشى من باقي الأولياء غير الأب أن يستولوا على المال. لكن قال الشيخ رحمه الله: الصواب أن هذا الباب كغيره في جميع الولايات، إذا شرطنا ونبه أننا لابد أن نشترط أن يكون هذا الولي الذي يقوم بولاية المال أو غير المال أن يكون عدلا مرضيا، فهنا يزول المحذور الذي ذكروه هو الطمع في المال. ثم قال أيضا الأقارب غير الأب حتى العم أو نحوه يكون عندهم حنو وشفقة تقتضي أن ولاية المال كغيره من الولايات، حتى ولاية المال تصبح كغيره من الولايات. قال بل أولى، يعني أولى من غيرها.
قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن قول جميع الأمناء مقبول في دعوى التلف الممكن، وأما مسألة دعوى الرد فمن قبض منهم المال لمصلحة تعود إليه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة، ومن قبض الشيء لمصلحة صاحبه فهو محسن، وما على المحسنين من سبيل، فقوله مقبول بيمينه. ومن ذلك قولهم: من أدى عن غيره دينا واجبا ناويا الرجوع فإنه يرجع، وإن والتبرع لم يرجع.
وهذه كما ذكر الشيخ رحمه الله من الفروق الصحيحة، وقد سبقت الإشارة إليها في أكثر من قاعدة سابقة.
قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة تفريقهم بين الإجارة والجعالة، بأن الإجارة عقد لازم على عمل معلوم مع معين، والجعالة عقد جائز، والعمل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا، وتكون مع معين ومع غير مع معين ومع غير معين، وأيضا الجعالة أوسع من الإجارة، فتجوز على أعمال القرب دون الإجارة، ولا يستحق العوض في الجعالة حتى يعمل جميع العمل، وأما الإجارة ففيها تفصيل إن كان المانع من جهة المؤجر فلا شيء له، وإن كان من جهة المستأجر فعليه كل الأجرة، وإن كان بغير ذلك وجب من الأجرة بقدر ما استوفى، والله أعلم.
هذا أيضا من الفروق الصحيحة بين الإجارة والجعالة. من الفروق من جهة اللزوم أن الإجارة عقد لازم، إذا تم الإجاب والقبول أجرت عليك هذا المنزل سنة ب10,000 وقال قبلت فأصبحت عقدا لازما. أما الجعالة فهي عقد غير لازم، وكذلك من جهة التعيين وعدمه، في الإجارة لا بد أن يعين العمل، أستأجرك لمدة أن تعمل لي كذا وكذا في مدة كذا. أما الجعالة فيقول من حفر لي هذه البئر فله كذا، هذا الحفر قد يكون له عمل يسير أو عمل كثير غير محدد، المهم أن يصل إلى النتيجة. وأيضا الجعالة أوسع من الإجارة، فلا يعني يفصل العلماء فيقولون أعلى أعمال القرب مثل الإمامة والأذان تجوز فيها الجعالة، أما الإجارة يقولون لا تجوز فيها. ومسألة أخرى مسألة وقت استحقاق العوض، متى يستحق العوض؟ في الجعالة بعد إنجاز كامل العمل، لابد مثلا من حفر لي بئرا لابد أن ينتهي من حفر البئر كاملا حتى يستحق ما جعل له عليه. أما الإجارة ففيها التفصيل الذي ذكره بحسب يعني الإشكال جاء من جهة المؤجر أو المستأجر أو بغير ذلك، ففيها تفصيل وقد سبق ذكر ذلك في القواعد.
قال رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة تفريق الأصحاب رحمهم الله بين الشفعة فتجب المبادرة بطلبها، فإن تأخر بعد العلم ولو يسيرا بطلت. وأما بقية الحقوق فلا يسقطها إلا ما يدل على إسقاطها من قول أو فعل، والصواب أن الشفعة كغيرها لأن الشارع أثبتها للشفيع وأجمع العلماء عليها، فأي دليل يدل على سقوطها إلا رضا الشفيع بإسقاطها قولا أو فعلا. والأحاديث التي استدلوا بها كلها ضعيفة لا تقوم بها حجة، كالحديث الذي فيه الشفعة لمن واثبها، الشفعة كحل العقال، فظاهر النصوص الصحيحة عدم اعتبار ما قالوه من وجوب المبادرة جدا. نعم لا يضر الشريك المشتري بتأخير الاختيار كما لا يضر الشفيع بدفعه كدفع الصائل.
هذا من الفروق التي بين الشيخ رحمه الله ضعفها وهي موجودة عند الحنابلة بين الشفعة، فيقولون تجب المبادرة بطلبها فإن تأخر بعد العلم ولو يسيرا بطلت، وهذا من القيود التي يعني لم ترد في النصوص حتى نلزم بها. وأما بقية الحقوق مثل الديون مثلا فلا يسقطها إلا ما يدل على إسقاطها من قول أو فعل، فالصواب أن الشفعة كغيرها من الحقوق، يعني لابد من دليل على سقوطها كغيرها من الحقوق، بشرط عدم الإضرار بالشريك، أن لا يؤخر يعني أن يبين هل يريد أن يشتري أو لا يريد، ولا يضر بالشريك يتركه حتى يدخل معه في الشركة ذاك الشريك الآخر ويبدأ في أمور الشركة وبعض التكاليف ثم يقول أنا أريد أن أشتري، ما دام علمت إذا بادر حتى لا تضر شريكك الآخر.
قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة جعلهم اللقطة 3 أقسام، ما لا يجوز التقاطه مطلقا كالذي يمتنع من صغار السباع كالإبل ونحوها، وما يجوز التقاطه ويملك في الحال، وهو ما لا تتبعه همة أوساط الناس كالأشياء الطفيفة، وما يجوز التقاطه بشرط تعريفه حولا كاملا فإن لم يعرف ملكه الملتقط وهو باقي المال.
هذا من الفروق الصحيحة وهو أقسام اللقطة، وقد أشار لشيء من ذلك في القواعد وهنا أعاده، وأن اللقطة 3 أقسام: قسم لا يجوز التقاطه مطلقا، لا يجوز أن يأخذه مطلقا، وهي مثل الإبل التي تمتنع من صغار السباع مثلا، أو حيوان مثلا لا يستطيع غيره أن يؤذيه، فإنه يتركه حتى يجده صاحبه، إلا ما استثناه بعض العلماء إذا كانت في أرض مهلكة، يعني يغلب على ظن أنها ستهلك، فإنه يأخذها ويحفظها لصاحبها. وما يجوز التقاطه ويملك في الحال، وهو ما لا تتبعه همة أوساط الناس. قالوا يعني مثل القلم الذي قيمته يسيرة، أو السوط أو الحبل، بشرط أن لا يعلم صاحبه. يعني لو رأى القلم سقط من إنسان فلا نقول هنا يجوز التقاطه ويملك في الحال، مدام يعلم صاحبه يقوم ويرجع الشيء إلى صاحبه. وكذلك عند الجيران مثلا، إذا سقط شيء يسير من بيت الجار في بيت جاره، وإن كان يسير مما لا يسأل عنه الناس، لكن ما دام يعلم من صاحبه يقوم ويرجع الشيء له. وما يجوز التقاطه بشرط تعريفه حولا كاملا، وهو ما بين ذلك، يقوم بتعريفه، رأى مبلغا من المال، ساعة، حقيبة، فإنه يعرف المال الملتقط حولا كاملا ثم يتملكه، فإن جاء صاحبه أخبره بالأمر بعد ذلك. ومن الفروق، تفضل.
قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة تفريقهم بين الوكيل، فلا تشترط له العدالة، لأنه نائب لجائز التصرف، وموكله يراقبه.
قبل أن تقرأ، بقي عندنا في مسألة اللقطة الإشارة إلى لقطة الحرم في مكة، فهذه لا بد من تعريفها أبدا، وفي زماننا يسلمها إلى الجهات المختصة هناك المسؤولة عن حفظ لقطة الحرم، ويبرئ ذمته بذلك.
قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة قولهم: الولد يتبع أباه في النسب، وأمه في الحرية أو الرق، وفي الدين خيرهما، وفي النجاسة وتحريم الأكل أخبثهما.
هذا من الفروق التي يذكرها العلماء، يقولون الولد يتبع أباه في النسب، وهذا واضح بين أنه ينسب إلى أبيه، وأمه في الحرية أو الرق، لذلك يقولون أم الولد في أبواب الفقه لما يذكرونها أبناؤها يكونون عبيدا، وأمه في الحرية أو الرق، وفي الدين خيرهما. لو كان ولد لأب مثلا كافر وأم مسلمة فإنه يلحق بأمه. وفي النجاسة وتحريم الأكل أخبثهما، وهذا مثلا في مسألة البغل، قالوا اعتبره حرام الأكل مثلا، لأنه متردد بين الفرس وبين الحمار، فألحقوه بماذا؟ بالحمار، من باب الاحتياط.
قال رحمه الله: ومن الفروق قولهم: الطفل قبل التمييز عند أمه، وبعد التمييز يخير الغلام بين أبويه وتكون الأنثى عند أبيها، وبعد البلوغ يكون الغلام مستقلا والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها، وهذا التقديم إذا كان المقدم أهلا للحضانة، والله أعلم.
هذا مما يذكره أهل العلم بالنسبة لي، يعني ما يسمى بحضانة الطفل قبل التمييز وبعد التمييز، أين يكون؟ هل عند أبيه أو عند أمه إذا كان يعني بينهما مثلا طلاق ونحوه؟ فمن يقوم برعايته، ومن الذي يقدم في الحضانة؟ هذا مما يذكره أهل العلم، والعبرة في ذلك بمن يكون أقدر على حفظ هذا الطفل وصيانته وتربيته والإحسان إليه ودلالته على الخير. فلا نقول مثلا دائما يقدم الأب أو دائما الأم، بل يجتهد القاضي أو من ينيبه في النظر في مصلحة الطفل وعند من يكون. والشيخ نبه إلى هذا وقال: وهذا التقديم، يعني الأولوية هنا التي ذكرت، إذا كان المقدم أهلا للحضانة. فإذا قلنا مثلا الطفل قبل التمييز عند أمه، لو فرضنا أنها لم تكن أهلا لذلك، فإنه ينتقل به إلى غير الأم، وهذا المقصود، يعني أنه من يكون يحفظ هذا الطفل ويراعيه ويحسن إليه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.